شهد الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة من مرصد الأحداث نرصد فيها الشأن السوري بعد عامين من الثورة. ما هي التطورات وإلى أين وصلت هذه الثورة، ثورة الكرامة، ثورة الأمة العربية والإسلامية، والتي لازالت هذه الأمة على قدر ما يحدث وما يسيل من دماء في الداخل السوري، وليس على قدر المؤامرة التي هي على سوريا من قبل الصليبية والصهيونية والصفوية اللعينة. اسمحوا لي أن أرحب في بداية هذه الحلقة بضيف ضيفكم الكريم الدكتور أكرم حجازي، الأكاديمي المفكر الكبير، عضو الأمانة العامة لمنتدى المفكرين المسلمين. مرحبا بك دكتور.
أهلا محمد،
حياك الله. مباشرة عايز أسأل عن الوضع السياسي في الداخل السوري، وليه تأخر النصر لهذه الثورة يعني دون ما ثورات الربيع العربي أو ما يسمى كذلك؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. هو حقيقة لما يتأخر، لكن إذا كان المقصود في الوضع السياسي طبعا الدولي وانعكاساته على الثورة السورية، أو الوضع السياسي المحلي داخل سوريا في ضوء بياني دولة العراق الإسلامية،
جبهة النصر،
بيان جبهة النصرة
بس نفوا،
لا هذا موضوع وهذا موضوع، لكن كلاهما يعني في صلب الوضع السياسي السوري. الوضع السياسي السوري على المستوى الدولي ثمة جمود، توقفت المسألة السياسية في سوريا.
ليه؟
لأن
مش بشر، مش بني آدمين.
سوريا كما كنا نربط ليست نظاما سياسيا عاديا. آخر التصريحات بالأمس للإبراهيمي قال واعترف في هذا الكلام، وهذا يمكن حتى الآن سجل أكثر من 20-30 تصريح من هذا النوع من القوى الدولية من الرئيس الأمريكي فما دون. سوريا أخطر أزمة في العالم. هذا تصريح الإبراهيمي بصريح العبارة.
عشان كده بشار مطمئن ان هو عميل ليهم وان هو رجلهم في المنطقه، وبالتالي ايه بيقول لك انا مش هسقط بسهوله.
طبيعه الحال مثلا مش مثل سقوط الاسد. الاسد يتسلح في الموقف الدولي وفي وظيفه النظام وفي وظيفه الطائفه الممتازه على النظام الدولي،
يعني احد اركان واوتاد هيمنه المركز علينا والنظام الدولي علينا.
سوريا كما قلنا ليست احدى دول سايكس بيكو. سوريا مربط سياسي طائفي وربط به النظام الدولي برمته الى جانب مربطين اخرين، وبالتالي انت تصارع على اقتلاع مربط ولا تصارع على حرية او حقوق او مطالب او مصالحة مع النظام.
مسكين الشعب السوري،
الشعب السوري يعني سوريين ان يدركون هذا جيدا، يدركوا هذا في الصميم، وبالتالي كل خلافات جانبية، كل محاولات جانبية للشقاق او الخلاف او التسلق او استغلال بيان هنا وبيان هناك هو عبث. المسألة المركزية في سوريا انك تصانع نظاما دوليا شئت ام ابيت، قبلت ام لم تقبل، اعجبك ام لم يعجبك. هذا هو توصيف الحالة السورية الان. انت كثورة او كاطار سياسي ما الذي تريده في اطار هذا الصراع الدولي؟ هنا السؤال، وليس السؤال هو يعني لما طالت الثورة السورية أو لما تصدر دولة العراق بيانا ولما ترد عليها النصرة، هذه مسائل فرعية تماما. الصراع هو على النظام الدولي حاليا، هكذا الأمور بصراحة. وقلنا هذا الكلام من أوائل من أيام الأولى للثورة السورية، أنه لا تنتظروا شيء من النظام الدولي، لا تفكروا في مناطق حذر، لا تفكروا حتى في تدخل ناتو، لا تفكروا حتى في تسليح، لأنه ما أن وضعت الطائفة النصيرية في سوريا انتزعت الحرية من الشعب السوري، منع الشعب السوري من الحرية. لا يمكن أن يكون للشعب السوري حرية طالما هذه الطائفة قائمة وطالما هذه الطائفة تتمتع بامتياز دولي تؤتمن بموجبه على النظام الدولي وتؤدي وظيفة الاستقرار والأمن في المنطقة.
زي إسرائيل،
إسرائيل مربط. والأسد قال للمرة الألف، الرئيس السوري بشار الأسد قال للمرة الألف نحن ورقة صعبة. إذا أراد النظام الدولي أن يضحي بسوريا فهو يضحي بنفسه. هذا تصريحات الأسد نفسه. المشكلة أن الصراع يجري على الملع، على العلن،
يعني الأوراق مكشوفة،
كل الأوراق مكشوفة، ومع ذلك كل النفاق مكشوف،
والعرب حاطين رؤوسهم كالنعام في الرماد.
لا يريدون ان يعترفوا بحقيقه توصيف الصراع، لانهم اذا قبلوا بتوصيف الصراع اذا اما ان يعني ينحازوا إلى المعركة وبالتالي يفكرون بوسائل وطرق واستراتيجيات وخطط لمواجهة هذا العدوان الدولي، وإما يذهبوا إلى بيوتهم ويناموا.
الآن قبل أن نخرج، دكتور أكرم، رئيس دكتور مرسي بتسأله الزميلة خديجة من جنة في الجزيرة عن علاقة مصر بإيران، فقال لها هي مصالح اقتصادية لنا أو مصالح لنا يعني، وليست على حساب أحد. ففاجئته بتقول له طب وسوريا؟ يعني انت بتقول مش على حساب احد، انت بتقرب مع ايران وسوريا بتتبع وايران بتتبع في سوريا. والله رد اتحدى مشاهد مشاهدات الكرام فيه منه حاجه، يعني مش عارف يرد يقول ايه.
شوف يعني 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 ثم ما يقال في هذا السياق الكثير، لكن دعنا في
انا بقول لك على يعني واخد بالك ده على سبيل المثال، يعني رئيس مصر وقال لك ان سوريا جناح لينا والطائر لا يطير الا بجناحين، ولم يستطع الرد اصلا، خايفه تتبع مع ايران وهتذبح اصلا السوريين.
لا يا اخي محمد صدقني، المساله ليست بيد الرئيس المصري وليست بيد اي شخص اخر على الارض الا بيد القوى الدوليه، هكذا الامور. ان اردت ان تاخذ هذا التوصيف وتبني عليه وتعيد النظر في خططك واستراتيجياتك ومقاتلة النظام والجبهة الداخلية وعملية التسلع والإعداد، سيكون هناك قول آخر. إن لم ترد فستبقى تلهث خلف النظام الدولي، وسيبقى السوري يذبح ليلا نهار، وسيبقى الأطفال يدفعون الثمن يوميا 10 و15 و20 طفل يوميا، وستبقى الاغتصابات قائمة. لذلك السوريين امامه، انا انصح يعني اخواننا في سوريا يعني على الارض الامور مكشوفه لدى المقاومين، مكشوفه لدى المجاهدين، مكشوفه لدى القوى الاجتماعيه، مكشوفه لدى القوى الدينيه، ان هذا النظام لا مجال معه للمصالحه، لان الحرب ليست مع النظام، مع النظام الدولي. لكن اذا لنقل ان الاسد بقدره قادر سقط او اعتقل او قتل وعثر على جثته، هنا تحدث هزه في النظام الدولي. لماذا؟ لأن سقوط الأسد يعني بمعنى آخر خروج سوريا من السيطرة، حدوث فراغ سياسي مفاجئ يخرج سوريا من السيطرة والتحكم، وبالتالي تنقلب الأمور رأسا على عقب وتصبح المعركة ساخنة بين كل الأطراف الدولية.
يبقى العرب اللي ساكتين، الحكام العرب اللي ساكتين، هم زي إيران ماشيين في هيمنة المركز وبيخدموا المركز.
يعني هم ماذا، الدول العربية هي دولة قومية كما قلنا في حلقات سابقة، وكما قلنا هي دول وظيفية، وكما قلنا أن هذه الدولة ممنوعة من الدين وممنوعة من الحرية وممنوعة من التقدم وممنوعة من النماء وممنوعة من التنمية وممنوعة من كل شيء. دول تابعة مهيمن عليها. الحكام الذين عليها ماذا تريد منهم؟ يعني أن يناطحوا أمريكا؟ بعضهم ناطح أمريكا وقتل وأسقط وسم، هاي الحقيقة. الآن ثمة محاولة هي الأولى منذ إنشاء النظام الدولي لاقتلاع أحد مرابط النظام الدولي في سوريا،
اللي هم أسسوه من 50-60 سنة،
من 1916 أسس بدأ تأسيس هذا المربط وبقية المرابط الأخرى، وهي مرتبطة بالنظام الدولي مباشرة. الآن لأول مرة هذا النظام الدولي يتعرض لهذا الاهتزاز والخطر الشديد. لذلك النظام الدولي كله متفق على أن ما يجري في سوريا هو أخطر صراع أزمة في العالم، وأخطر صراع، أخطر صراع دولي. وحتى هيج وزير الخارجية البريطاني واللي هيج قال نفس الكلام. وهم أمامهم يعني إما أن يحسموا الصراع لصالح النظام الدولي بطريقة ما يفتشون عنها وقد يجدون لها حل، وإما أنهم قد يأسون ويصرحون كما صرح الجنرال الأمريكي يمكن مارتن ديسمبي وزير الرئيس الأركان الجيوش الأمريكي، قال أخشى أن يستمر الصراع لعقود.
لا الله، هاي تخلص سوريا
إن لم ننتبه جيدا سنبقى ننزف، ستدمر بلادنا، سنقتل ونذبح في الطرقات والشوارع والمدن إن لم ننتبه. إذا بقينا نراهن على تسليح هنا وتسليح هناك ونظام دولي هنا وتوافق روسي وتوافق مجلس أمن، هذا عبث وهراء. كل من يقبل هذا هو هراء ويدخل فيه هراء ويدخل الأمور في هراء ويتحمل مسؤولية سفك الدماء والضحايا التي تقع الآن في سوريا وقد تقع في الأمم العربية في ذلك الوقت اللاحق.
يعني عايز تقول يا دكتور أو ما فهمته منك إن العلوية والشيعة في العالم هم ربائب النظام الدولي، هم العملاء،
هم احد مرابط النظام الدولي.
طيب عشان ما يزيدوش علينا بس
الامور واضحه يعني. هم بالنهايه ادوات
بالضبط.
حتى اذا راس الحربه مركز الصراع مع من؟ ليس مع الشيعة وليس مع المصيرية وليس مع الإيرانيين بل مع النظام الدولي نفسه. لكن أنت لا تستطيع أن تهاجم النظام الدولي مباشرة، لكن باستطاعتك أن تفكك أدوات النظام الدولي في سوريا نفسها.
هو ده
يعني بدلا من أن تهاجم، حتى لا يقول لك أنك أنت يعني
عاجز تماما يعني
تريد أن تحارب العالم وتشن حربا على العالم. لا، لا تشن حربا على العالم ولا على بالك. اذهب إلى أدوات النظام الدولي في سوريا وقم بتفكيكها. هنا أنت تفقد المركز أدواته، وبالتالي المركز يفقد السيطرة، فيكون أمام واحد من اثنين، إما أن ينازم وإما أن يتدخل مباشرة وتنكشف المعركة.
بالضبط،
يعني يزول الضلال والتلبيس على الأمة.
وكلا حالتين يبقى لصالح الثوار.
بالضبط، في كلا حالتين في لحظة في صالح الثوار، وغير ذلك هو ضد الثورة وضد الشعب السوري وضد الأمة.
طب كيف تقرأ يعني ما قيل إن إجابة النصرة أعلنت ولاءها الأيمن؟ طبعا هو نفوي يعني، بس إيه القراءة في التأكيد؟
هم نفوا. شوف هذا أنا يعني موضوع أنا لم أرغب في التحدث به لسبب بسيط، أنه الموضوع ما زال جاريا كحدث، وبالتالي ليس من حق أي كان أن يتحدث به إلا إذا كان من باب التخمين، ومن باب يعني
تحليل
التحليل التخمين التحليل الظني. ولي يعني لا تستطيع أن تخرج منه سياسة، لا تستطيع أن تخرج منه معرفة، لا تستطيع أن تحدد منه مواقف. ما زال الحدث جاريا.
طب الوضع في الداخل السوري بقى على الأرض؟
على الأرض شوف يعني هكذا تقودنا ربما إلى الحديث عن تقسيمات الدولية لوضع الثورة السورية في سوريا. سوريا قسمت شمالا وجنوبا
الآن.
نعم، منذ فترة قسمت وبدأ العمل على هذا الأساس. قسمت إلى الشمال حلب، إدلب، رقة،
دير الزور،
كل مدن الجزيرة الثلاث، الحسكة ودير الزور
والقامشلي
هم هذول مع حلب مع إدلب. الجنوب حوران، دمشق، وحتى إدلب محمص طبعا هذا الجنوب. الشمال يقوده سليم إدريس الجهار، ضابط سوري شق قبل بضعة شهور، وهو الآن مقيم في تركيا. الجنوب يقوده أحمد فهد النعمي، وهو موجود في الأردن، وهو ضابط ارتباط مسؤول عن تسليح منطقة الجنوب، وسليم إدريس مسؤول عن منطقة الشمال. التقسيم هذا حصل وتبعته سياسات، وهي الشمال الغالبية الساحق من الوجه الأغلب الأعم بشكل كبير جدا الإسلام، والجنوب كذلك، لكن هناك
بؤر،
مش بؤر حقيقة، الإسلاميون ربما يشكلون 40% من الجنوب، قويون جدا لكنهم ربما يشكلون 40% فقط لا.
نعم
اذن
اقفله خالص دكتور،
اقفله لان انا اسف جدا على ما حصل. يريدون ان يعدلوا
الكفة 40%
من هذه التقسيمات، والباقي علمانيين. يريدون ان يعدلوا الكفة ما بين الشمال الاسلامي والجنوب، مش العلماني، يراد له ان يكون علمانيا لاكثر من سبب. اولا لمعادة الكفة مع الشمال الإسلامي، ثانيا لأنهم ليسوا بحاجة إلى إطار إسلامي في الجنوب بالنظر إلى وجود إسرائيل.
عشان الجولة.
أيوة. الإشكال هنا أن القوة الموجودة في الجنوب تمت يعني علامات استفهام كثيرة خاصة في منطقة حوران.
بيقولوا عملوا منطقة عزلة.
نعم. وهذه القوى الموجودة في الجنوب أخشى أن تكون متورطة في المنطقة العازلة.
مين؟
قوى محسوبة على تيارات إسلامية وشخصيات إسلامية نافذة تاريخيا. وهذه الشخصيات يعني هذه الشخصيات تعلم أنها موضع جدل ونقاش منذ فترة حول هذه المسألة،
وليس لهم موضع قدم في الشمال أصلا.
بل هم مش في الشمال. أيضا في هذا السياق جرى الدفع بقوة أخرى نشط فيها الحديث حول الصحوات أو كبؤر
زي العراق
دق الأصل.
يا سبحان الله.
وفي هذا السياق تذكر أكثر من جهة والغالبية الساحقة منها إسلامية. وأكثر ما يشار في البنان إلى جبهة الأصالة والتنمية، والتي تتخذ من منطقة دير الزور منطلقا لها، لأن هناك قبائل. وكما تعلم عندما تتعامل مع شيخ قبيلة غير ما تتعامل مع أفراد القبيلة كأشخاص.
سمع الوطاعة هناك.
في الجنوب المنطقة العازلة قائد المنطقة الشمالية الإسرائيلية قال لن نبقى مكتوفين الأيدي، وبطبيعة الحال سنفكر بإقامة منطقة عازلة. هو لا يفكر في منطقة، يعني في إنشاء منطقة، هو يعمل، هو الآن قطع شوطا طويلا في عمل منطقة عازلة
اللي هي بين حدود إسرائيل وبين سوريا،
اللي هي منطقة الجولان من عند حاج السوسة على طول الحدود الجولان إلى نقطة حدود عمان.
يا الله،
يعني طول حدود الجبهة،
وفي قوة إسلامية محسوبة على الثورة وافقت على ده
بعمق 12 ميل، يعني حوالي 18 كيلو ونص. اليهود مشتركون في إنشاء المنطقة العازلة. القوى الإسلامية هذه مشتركة في المنطقة العازلة وتسيطر على ثلثي المسافة.
ما تعرفش تسميها لنا دكتور عشان بس؟
لا أريد أن أسميها الآن.
ولا سياسيا لا يصلح عشان الثورة.
لا نريد يعني أن نحن نحذر من الموضوع، لكننا نرى خطورة هذا المسلك. والثوار يعرفونه جيدا.
يعني اللي على الأرض عارفين القوى دي.
يعرفون هذا الكلام كاملا. قوى إسلامية هي التي متورطة في هذا.
وتساعد إسرائيل. أو حفظ أمن، تساعد في حفظ أمن إسرائيل.
يعني هي لا تقول هذا الكلام، ولا أظن أنها ضالعة مباشرة، لكن 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 القيادة العليا لها بالتأكيد تعلم هذا الكلام.
أو هكذا هيئ لها باسم المصالح والمفاسد.
ضباط بالاسم مورطين في هذا. عندما يحين الوقت سنذكر هذا الكلام. لكن الآن أنا أتحفظ على هذا الكلام.
تمام.
أمريكا
ضالعة برضو.
ضالعة
في المنطقة العادة.
وبطبيعة الحال الأردن.
طبعا.
لأنها تخشى الحركات الجهادية. والنظام السوري.
أو تخشى أن يقطع العقيون عنها النفط.
لا لا لا.
مليون ونص.
هذه مسألة لها علاقة بالأمن الدولي والإقليمي.
يعني أكبر شوية من كده.
والنظام السوري نفسه. أول ما بدأ بها النظام السوري.
لا طبعا. بشوية.
لأنه سحب قواته من المنطقة. تمهيد. ثم المنطقة ما بين درعا إلى دمشق في داعل. خط السرد. داعل سقطت بيد الثوار. وبالتالي عزلت حوران كاملة عن دمشق. ماذا قال اليهود وبعض القوى الثورية؟ أن الأسد يحشد من أجل حماية دمشق. يعني تستطيع أن تقول أنه هذا أحد التفسيرات، لكنه هامشيا.
هو سحب قواته زي أبوه زمان لما سلمه الجولان.
لا، سحب من أجل أن يهيئ للمنطقة العازلة. لأنه لا يمكن عمل منطقة عازلة بوجود قوة سورية، وبالتالي هو سحب. وسحب قبل شهرين. إذن لدينا خمس قوى على الأقل
مشتركة في المنطقة العازلة،
من بينها ثلاث ألوية
إسلامية
إسلامية متورطة في إقامة المنطقة العازلة. لكن المنطقة العازلة هذه في نقطتين حيويتين يعرقلان حتى الآن نشوء المنطقة العازلة. وهي حاجز نصيب وسجن غرزي.
إيه دخل دول بقى بالمؤامرة الكبيرة دي؟
لأنه هذول المنطقتين على وجه التحديد اللي بيسيطر عليهم قوة جهادية.
فلازم تتصفى القوة دي أو تستبعد عن المنطقة.
وأرسلت ضباط، أرسل ضباط من الجهة السورية، وطلب منهم تحرير معبر نصيب وإغلاقه.
بيخلوا الجو الإسرائيلي ويذبحوا السوريين جوه.
هذه منطقة عازلة يقال أنها من أجل حماية اللاجئين ووضعها كلاجئين. لكنها بنفس الوقت هي حاجز أمني يحول دون الثورة في تحت شتى الحسابات وشتى الاحتمالات.
يعني مفصل من المفاصل.
من أن تقترب من الجولان أو حدود أو اليهود أو الدولة اليهودية. لهذا السبب تقام المنطقة العازلة. الآن قيام منطقة عازلة من هذا النوع هل يؤدي إلى أو يبشر بحلول سياسية؟ مستحيل. لا يوجد حلول سياسية في هذا السياق. واضح أن المسألة حلول أمنية صرفة. ومنطقة عازلة يعني أنك تتحضر لمعركة طويلة الأمد قد تستمر سنوات تستمر سنوات. وبالتالي أنت بحاجة إلى منطقة تدفع بالثورة السورية إلى الداخل وليس إلى الخارج.
دعنا المنطقة العازلة. بس يا رب ما يكونش الإخوان متورطين نحسن الظن بيهم يعني. يا رب.
يعني إذا لزم الأمر سنسمي الأمور بمسمياتها بل بأشخاصها
إن شاء الله
وعناصرها.
والتاريخ لن يرحم أحد.
وننصح هؤلاء أن يتقوا الله في أنفسهم وينتبهوا جيدا لأنهم قد يكونوا أدوات دون أن يدروا وقد يكونوا مدمرين دون أن يعلموا وقد يظنوا أن الأمور فيما بعد ستؤول إليهم بينما سيحصل أو سيقعون ضحية ما وقع به المشروع الجهادي في العراق. وهذه النتيجة كما ترى. بالنهاية استتب الأمر للمالكي وللشيعة ولإيران فاضطر السوريون أن يعني العراقيون أن يخرجوا بمئات الآلاف ثانية. فمن ينتصر لهم الآن؟
لا أحد
إلا الله سبحانه.
إلا الله طبعا.
فليحذروا من أن يقعوا
في نفس الفخ
في نفس الفخ. وللأسف الشديد القوى التي قادت عملية تدمير المشروع الجهادي في العراق هي نفسها التي تقود تدمير المشروع الجهادي الآن في سوريا.
يا الله.
نفس القوى ونفس المخططين ونفس العناصر ونفس التيارات ونفس التوجهات.
بس الصحوات اللي اتعملت في العراق هم قاموا دلوقتي لما شعروا بالظلم
لأن الطائفية وصلت إلى أعناقهم ورقابهم.
بالضبط. لو ما وصلت إليهم العساوي يعني قبيلة البوعيسة والله ما كانت تقوم إلا لما مسوا في العساوي.
فقط أسأل القوى الإسلامية الآن وصلتم إلى السلطة هل حكمتم؟ لديكم أغلبية مصر وصلوا ب 72% ووصل رئيس هل حكمتم؟
ما يقدرش. فاكر يادل
وصلتم إلى السلطة ولم تحكموا لم يحاسبكم أحد على الإسلام ولم يحاسبكم أحد على الشريعة ولم يحاسبكم أحد على الفساد ولم يحاسبكم أحد على الحقوق ولم يحاسبكم أحد على الثروات المنهوبة ولم يحاسبكم أحد على أي شيء يذكر على الإطلاق حتى الآن في مصر أو غير مصر. فقط نحاسبكم على هل حكمتم
مثلا
هل مارستم السلطة. لم يمارسوا شيئا من السلطة
وهم محسوبون على الإسلام.
ماذا أنت ترى البلاد الآن ترى مصر ترى الوضع يعني لا لست بحاجة إلى محللين يعني وترى الوضع في تونس ولست بحاجة إلى محلل وترى الوضع في اليمن ولست بحاجة إلى محلل. إذا كانت المسألة سلمية ولم يصل بها شيء فما بالك في دولة مثل سوريا مربط. هل تظنون أنه يعني الأسد بعد أنتم تحضرون لما بعد الأسد وتخزنون أسلحة لما بعد الأسد ومن قال لكم أنه سيكون لكم دور بعد الأسد
مثلا يعني كإخوان مسلمين
هل ستكونون يعني أذكى من إخوان العراق يعني ولا من إخوان مصر ولا من إخوان تونس يعني أم على رأسكم ريشة يعني
جاءوا إلى الحكم ليحرقوهم.
هؤلاء بصراحة هم الذين دمروا المشروع الجهادي في العراق وهم الذين يعملون الآن على تدميره في سوريا ويدعمون أحط القوى السورية الثورية. اختصار
ناخد فصل فاصل والحلقة ماشية بهدوء مش عايزين نسخن ولا نعلي ولا نوطي احنا بس بنسمع الى وجهة نظر الدكتور اكرم حجازي. فاصل ونعود اللقاء بحضراتكم. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أجدد لضيف ضيفكم الكريم الدكتور أكرم حجازي الأكاديمي المفكر الكبير عضو الأمن العام المنتدب للمفكرين المسلمين. أجدد لك التحية دكتور.
الله أخي محمد حياك الله.
يعني أنت يعني دكتور أكرم يعني نقول مساكين أهل سوريا يعني فعلا رفعوا شعار مالنا غيرك يا الله، فإذا ما تمسكوا به يقينا واقعا حاضرا فسينتصرون بإذن الله، بعيدا بقى عن العرب والعجم والمربط والفرس وغير ذلك.
إن شاء الله
ان شاء الله. طيب انا عايز اسال عن الاسلحه الكيماويه اللي هي اثيرت في الفتره الاخيره وقالوا ناخد جثث نحللها بره هنلاقي فيها اسلحه، هي المساله محتاجه جثث اصلا؟ ايه التهريج الدولي ده؟
شوف مساله الاسلحه الكيماويه بلغه الحساسيه ليس فيها العيب. اليهود استخدموا اسلحه كيماويه في فلسطين في حرب غزه
2008 2006
استخدموا الفوسفور الابيض
2008 2009 نعم،
استخدموا حتى قنابل غازيه وكذا من هذا النوع بنسب محدده. يعني ممكن ان تستخدم سلاح الكيماوي بنسب محدده او بنوعيه محدده او بميزان معين، لكن الاسلحه الكيماويه الذي كان يثيرها باستمرار اليهود. كل فتش كلما رايت اثاره او فزع على الاسلحه الكيماويه تجد مصدر المعلومات
يهودي.
اليهود هم الذين رفعوا التقرير للامريكيين والامريكيين بداوا يعلقوا ويدخلوا في الموضوع. لكن بعد يعني هم يقولون انه استخدم 3 مرات على الاقل في حلب وفي حمص وفي دمشق. السؤال من يؤكد استخدام السلاح الكيماوي من عدمه هو اعتراف يعني صاحب السلاح اللي استخدمه،
تمام،
او يكون هناك تحقيق يثبت
استخدامه.
اولا اسلحه كيماويه استخدمت، ثم يحدد من هي الجهه التي استخدمت السلاح ويحسم الجدل. احالوا المساله الى مجلس الامن، كونوا فريق ارسلوا الى قبرص ينتظر دخول سوريا. الروس عارضوا والسوريين عارضوا وقالوا انه هناك موقع واحد فقط هو موضع الاختبار، الباقي هم لا يعترفوا. اللجنة هذه بدها تفحص كل المواقع في سوريا المشتبه بها أو اللي ذكرتها التقارير الدولية. السوريين والروس يقول لك هذا بداية التدخل الدولي، لذلك لا يريدون هذا. واضح أنه النظام الدولي الشق الغربي من النظام الدولي من المركز يريد تحقيق اختراق سياسي أو عسكري أو أمني من خلال الأسلحة الكيماوية.
تمام، عشان يبقى على دراية على اللي بيحصل.
الشق الروسي يعارض هذا الكلام. إذا السؤال حتى لو جاءت التايمز وسربت تقرير يقول بأن بعثة بريطانية التقطت عينة من التربة في حلب وأثبتت أن بأدلة قاطعة في مختبرات كيميائية أن هناك أسلحة كيميائية استخدمت في هذا يحتاج إلى إثبات، لأن هناك خبراء يقولون أنه خلال الحرب يصعب أنك أنت ترسل بعثة وتقوم بعملية فحص أو اختبارات أولية ثم التأكد والتحليل.
وقالوا صعب ياخذوا جثث كمان يكشفوا عليها، قال لك إذا كان في نعالج الجرحى بتوعنا.
قالوا في 5 أو 6 جثث يحتفظون بها ممن أصيب بالأسلحة الكيماوية، ممكن يكون في حصل شيء من هذا القبيل، لكن يجري التوظيف سياسيا هذا بدون أدنى شك. نحن هنا بالضبط أن نعلم أنه هل هناك استخدام الأسلحة الكيماوية أم لا بشكل قاطع. لا يعنينا التلاعبات السياسية الدولية فيما بينها. اليهود كانوا تذكر لما جرى الحديث عن غارة إسرائيلية
على دمشق؟
لا على 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 جرمايا. جرما على
فين يا دكتور؟ بس سوريا؟
ايوه في دمشق في قريه جرمة من اسمها جرمة.
عين الصاحب لما ضربوا قريه عين الصاحب
لا لا هذا هذا خلال الثوره قبل
خلال الثوره
قبل يعني بضع شهور يمكن 3 شهور الامريكيين والروس لكن الذي تولى مساله الاعلان والردود السياسيه والاعلاميه الامريكيين. قالوا طائره اسرائيليه قصفت اليهود، قالوا قافله عبرت باتجاه لبنان بها ربما أسلحة كيماوية وبها صواريخ مضادة للطائرات SA-17 وبالتالي هم قصفوها. اليهود قالوا قافلة. طبعا دعوت حرموت اللي كشفت الخبر،
تمام،
والأمريكيون بدأوا يعلقون لكن اليهود امتنعوا عن الاعتراف. سربوا لكن لم يعترفوا رسميا ولم يتبنوا. النظام السوري ماذا قال؟ قال لا مركز أبحاث في جرمان. أنا شخصيا فتشت الموضوع مليح ولحقته مليح يعني في لم أجد أثر لغارة إسرائيلية
يعني على الحدود اللبنانية. مال إيه الموضوع؟
ولا في جرمة.
لدي
شكوك بأن هذه الغارة إعلامية أمنية سياسية ليس لها علاقة في الواقع.
بس هنا عاملين هجمة على الأسلحة الكيماوية، هم عارفين أن عنده أسلحة كيماوية، بس لما هم عاملين هجمة عشان خايفين لا تقع في يد الثوار، لأن هي في إيد بشار أمينة، في أيد أمينة كما هو معلوم، فهم عارفين انه عنده سلاح كيماوية وعارفين، بس هو القضية ممكن يكون بيقلبه لا تقع في يد الثوار فتخزن وتستخدم ضد إسرائيل بعد كده.
شوف الثوار غير قادرين على التعامل مع الأسلحة الكيماوية. الأسلحة الكيماوية هي أسلحة دمار شامل، يستخدمها أو يديرها ناس وخبراء متخصصون جدا، بالتالي لا أحد يقترب من الأسلحة الكيماوية. لكن قد يقع هناك تطفل ليس بالأسلحة الكيماوية، لأن الأسلحة الكيماوية نقلت أصلا وأمنت، الآن أمنت الأسلحة الكيماوية. الحديث ليس عن انتقالها لأيدي الثوار، لا محدش بيحكي الآن عن انتقال أسلحة كيماوية لأيدي الثوار، عم بيتكلموا عن أنه إحنا لا نريد تسليح الثورة لأننا خشية أن ينتقل هذا السلاح إلى أيدي غير إلى أيدي الخاطئة،
أيدي غير أمينة تقليدي. يعني بشار وزمرته والشيعة هم أمناء على هذا السلاح.
لا انتبه يا محمد، شوف التسليح العادي، التسليح النوعي للثورة السورية يرفضونه بحجة أنه هناك جماعات جهادية وقد تنتقل هذه الأسلحة إليها، وبالتالي تضرب يعني إسرائيل وتضرب المصالح الأمريكية. ومتحدثون عن أسلحة تقليدية، لكن أسلحة كيماوية ما حد بيتحدث عنها تنتقل إلى أيدي الثوار، انتهى هذا الكلام. ما حد بيحكي عليه على الإطلاق، لأن بيتحدثون عن استخدام النظام فقط لهذه الأسلحة. يعني ما عادش قابل تقع بين الثوار. لماذا؟ لأنها نقلت وأمنت،
إما نقلت إلى إسرائيل أو نقلت إلى حزب الله أو إيران.
لا حزب الله لا أظن أنهم يجرؤون على نقلها لحزب الله. لا أظن، مسائل معقدة هذه لا أظن التلاعب فيها بسهولة، لأن هذا أمن دولي. أنا شخصيا ضد أن تقع بيد الثوار أو المجاهدين، لأنهم لا يجيبون استعمالها. والمتطفلون كثيرون، يعني في العراق مثلا تعرف الكعكات النووية هاي اللي بيحطوها في البراميل تكون محكمة الإغلاق، كان العراق عنده مشروع نووي. لما سقطت العراق وسقطت بغداد، الناس متطفلين هجموا على مخازن الكعكات،
يشوفوا في ايه،
فراح فتحوا البراميل وباعوها. لك هاي هم بيحفروا بقاع الارض وبيدفنوها. هم بيقول لك بيع، مفكروها سلعه. يعني في متطفلين، في جهله في الامه يعني. فمفترض انه حتى الامريكيين اصيبوا بهذا الكلام، أصيبوا بأضرار استعمالهم للأسلحة الفتاكة. وبالتالي ينبغي الحذر، لأنه هذا يعني الآن الفلوجة مثلا فيها أكثر، يعني إحدى الطبيبات في مستشفى قالت أنا سجلت 600 تقريبا، وأكثر من 50 طفل وحدها سجلت أطفال مشوهون تماما بسبب فسفور الأبيض والأسلحة الكيماوية التي استخدمت ضد المقاتلين في الفلوجة. شيء مدمر يعني. الآن ثمة مخاوف في العراق في بعض المناطق بين الأزواج يمتنعون عن الإنجاب. وبالتالي علينا أن نحذر من أن الأسلحة الكيماوية هذه خط أحمر على الجميع وليس على طرف دون آخر. هذه الحكمة وهذه العقلانية. قد تجد من يقول لك لا ان المجاهدين يعملون ويحرصون عليها ونضرب، كلام عواطف يعني، ليس كلاما مسؤولا يعني،
ما حدش حد خبير متخصص يعني.
أسلحة تحتاج الى يعني فقهاء في العسكر في الأسلحة الكيماوية يعني تعطيها
النووي والذري
بضمية العالي. يعني اي عاقل لو وجدها لا يستطيع لمسها حتى، لانه لا يدرك مخاطر اللمس. بالتالي يعني إذن لماذا تثار مسألة الأسلحة الكيماوية؟
ليه؟
هنا في أكثر من احتمال. قد تستخدم لتحقيق اختراق سياسي أو أمني. قد تستخدم لتدخل إسرائيلي ضد الثوار بحجة تدمير أسلحة كيماوية، وبالتالي المقاتلون قد يأتيهم قصف من طائرات إسرائيلية ظنا منهم أنها
مساعدة للنظام،
لا ظنا منهم أنها طائرات بشار.
آه.
ومن يقول لك أصلا من يستطيع أن يقول يعني كل نظام الدولي متواطئ لن يقول لك أن طائرات إسرائيلية قصفت
مثلا،
لأنه أنا أذكر أنني يعني بحثت شهرين أو ثلاثة
على ذلك.
دقيقة بحثت شهرين أو ثلاثة عن رقم وما زلت أبحث ما هو عدد الطلعات الجوية للطائرات السورية من بداية الثورة حتى الآن
على الناس،
لم أجد. ما هي عدد الغارات التي نفذتها الطائرات السورية، لم أجد علما
يعني أن حتى مواقع الإنترنت والناس اللي بيسجلوا متواطئين.
لا النظام الدولي نفسه لديه القدرة على طبعا طائرة ما أن تشغلها تسجل في الرادار فورا، ما أن تقلع تسجل في الرادار فورا،
مش منزلين إحصائيات على النت
ابدا، لا من النظام الدولي
عشان ولا
من القوى العسكرية، وبالتالي هذا يعني أن هناك تواطؤ
حتى في المعلومات.
نعم
استاذ سلطان تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير اخوي الحاضر
ومسألة
مستر مصطفى جازي بالخير.
الله يكرمك.
لكن السؤال المهم هنا احنا كيف نثقف اخواننا الثوار بحيث يكون يعني انضج مثلا متفاهم بالتعامل مع الاسلحة الكيميائية، يعني على سبيل المثال يقول ان في جهل على العرب وجهل كبير وخطير، يعني اعلان جبهة النصرة الاخير اليوم يعني لتنظيم القاعدة هذا امر خطير ينم عن جهل. الجهل يكمن وين؟ ان جبهة النصرة كانت تحقق اهدافها الاساسية يعني بدون ما تعمل الشيء هذا، ثم جابها وتظهر الضربة قاسمة يعني من جهل، يعني من جهل. انا متأكد
بس سلطان طلعت جبهة النصرة رفضت هذا وقالت احنا ما هذا الكلام لم يحدث وانكرت هذا البيان. تفضل.
جبهة النصرة هذا خبر سعيد الله يسعدك، يعني انت دائما
لا لا نفوا بعديه على طول ثاني يوم على طول. الله يكرمك شيخ سلطان. معنا عبد الحق العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
تحياتي لك استاذ محمد ولضيفك الكريم،
حياك الله.
طبعا الحقيقه انا شاهدت البرنامج منذ البدايه، لكن اريد اوضح شيء في بالنسبه للثوره السوريه، وهو شيء علمي استراتيجي وليس يعني على مستوى الطائفي او المستوى يعني الحجازيه. لكن هناك شيء مهم استاذ محمد، ان القوى الغرب بما فيها امريكا واسرائيل، يمكن ضيفك الكريم تطابق هذه وجهه نظره ايضا، جعلت لست دفاعا على بشار الاسد ونظامه، لكن هذا من البعد الاستراتيجي العلمي انا اتكلم، جعلت هذه الخدعه من خلال هذه الثوره السوريه من جمع جميع الاخوه في التيار السلفي في جميع العالم ووضعهم تحت مصيده بشار الاسد غرقا للقضاء عليهم. لماذا؟ لان هؤلاء الناس في أفغانستان يكلفون الولايات المتحدة من خلال المعلومات ومن خلال الجيش الأمريكي يكلفون قتل الشخص الواحد منهم $1,000، والآن بشار الأسد يقتلهم في 30 سنت، يعني الله الأكبر، يعني من $1,000 أمريكا تخسر أدوات مثل ما قال ضيفك الكريم لكن بطريقة غير مباشرة. وأنا أنبه الأخوان هنا، لا لماذا هذه
الاقتتال؟ طيب الاخ عبد الحق، يعني استاذنك، طب هل نفس الفخ ده وقع فيه الشيعة في العالم؟ عندنا شيعة من افغانستان بيحاربوا في سوريا، عندنا شيعة من العراق من عندك وفيلق بدر وجيش المهدي الشاب المعجزة مقتدى الصد، خامني طلع قال يجب التطوع مع الامن والجيش السوري في بداية الثورة بعد 3 أسابيع ضد اعداء الله من الشعب السوري، هل نفس الفخ ده وقع فيه خامني والسيستاني والمقتدى الصدر وغيره؟
نعم استاذ محمد نفس الفخ، لانهم وقعوا في
يعني شعب السوري الاثنين بيدبحوا في سوريا، واخد بالك انت، وبيدبحوا في الشعب السوري لصالح امريكا. شكرا، وجهه نظر وصلت، يعلق ضيفنا. شكرا عبد الحق. عايز اسال كيف نثقف اخواننا في التعامل مع الكيماوي، وجابت النصره برضو سال عليها اخونا سلطان. يعني
شوف الثقافه بالنسبه للاسلحه الكيماويه هي كيف تتقي شرها، لكن ليس كيف تتعامل معها. لا يوجد ثقافة في التعامل مع الأسلحة الكيماوية مباشرة، هناك تخصص في هذه المسألة، لكن كيف تتعامل في حال تعرضت لهجوم كيماوي، هناك ثقافة. نعم هناك إجراءات سلوكية، هناك
واقية،
هناك معدات، هناك يعني تستطيع التعامل معها، هذا ممكن.
وفي قسم في الجيش يا دكتور اسمه الحرب الإلكترونية.
أيوة لكن الآن الوين
أو الحرب الكيماوية
في ثورة شعبية وليست أنت تواجه يعني نظام يعني جيشين يتقاتلان بحيث إنه كل جيش يأخذ مثلا يعني يعني دفاعاته الاستراتيجية واللوجستية في مناطق آمنة. الآن أنت تدخل في معركة مع
عبد الحق بيقول لك إن أمريكا غررت بالسلفيين ودخلوا سوريا عشان يقتلوا بعد ما كانت بتدفع $1000 دلوقتي بشار بموتهم كده.
هذا وجهة نظر يعني هم أولا السلفيين الجادين الموجودين هم من أنصار الشريعة وأنصارها الأمة ومن المدافعين عن الأمة والغيرون على الأمة يعني كل غير على الأمة إذا بده يجي دافع عن عرضه والأهل والإخوان ولا يعني ساندهم صارت أمريكا يعني بتحطهم بفخ مشان يروحوا يذبحوا ويحرقوا يعني
أو واحد بيدافع عن نفسه عن إخوانه في سوريا ضد الشيعة وضد إيران الصفوية
فليجلس كل منا في بيته. الكلام هذا لن
يعني.
يقاتل أحد ولن يجاهد أحد ولن يخرج أحد ولن تتحرر الأمة ولن يقام دين بالكلام هذا.
طب نأخذ ياسر من مصر.
نفعل
أستاذ ياسر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
سلام وطلاب تفضل.
أستاذ أسف جدا للإزعاج بس في أمر مهم جدا بالنسبة لإخواتنا وأهلنا السوريين.
تفضل.
عايزين نتعلم عليه. سامعين أخبار مش مريحانة على اللاجئين السوريين في الأردن واختفاء بعضهم من بعض المخيمات ومعاملة السوريين في لبنان. عايزين نسلط الضوء على المكانين دول تحديدا لأن في أخبار سامعينها مش مريحانة على اختفاء بعض السوريين من المخيمات من الأردن وتسليمهم للسلطات السورية. في أخبار بنسمعها من بعض السوريين اللي في مصر. ريت تسلط الضوء على هذا الأمر والتمنون على اخواتنا. فادعوا المصريين كلهم لدعم اخواتنا السوريين في مصر هنا اكتر من كده لان احنا شايفين في تقصير ممثلين كتير.
نعم شكرا ياسر. شكرا. المعلومات وصلت لك بهذا السياق.
شوف اخي محمد قصة اللاجئين يعني اللاجئين عبء ضخم والان الثورة السورية بهذه اللحظة هي كارثة انسانية باقصى ما العقل يتصور. بنفس الوقت الإمكانيات في مواجهة الكارثة الإنسانية محدودة بل أن مسألة اللاجئين يجري التعامل معها كورقة ضغط على الشعب السوري والثورة السورية كي تقبل بما يطرح عليها من حلول
بحل المجتمع الدولي.
وبالتالي ثمة مشكلة عويصة جدا ومأساة لا يتصورها العقل في الأردن وفي لبنان. زيد على ذلك أن الثورة مخيمات اللاجئين ورقة يعني استثمار لبعض الشخصيات يعني الوضيعة التي تتسلق وتثرى على أكتاف
على دماء
ودماء الناس
أطفال ونساء وأعراض النساء.
نعم للأسف هذا موجود
وهؤلاء سوريين أصلا.
هذا موجود وموجود أكثر من هذا أيضا موجود أكثر من هذا لكن يعني هذا تسبب بردود فعل لدى العامة واحتكاك الناس أيضا في السوريين لاجئين أيضا تسبب بردود فعل سلبية. وأنا اسمح لي يعني أن أوضح هذه النقطة للضرورة القصوى.
عندي دقيقة للخيانة الختام
ضروري أوضح هذه النقطة. يا إخوة الشعب السوري فقد الحقيقة هجر الحقيقة من شدة الضغط الأمني من شدة القهر جيلين جيل عن جيل يحكي 50-60 عام شدة القهر على سوريا والرعب على سوريا والطائفية البغيضة المخيطة المرعبة وصلت إلى الطفل في سوريا وبالتالي الكل في سوريا هجر الحقيقة لأنه الحقيقة كان ثمنها باهظا جدا في سوريا. وبالتالي يبدو السوريين
ربوا على هذا
لما يهجر الحقيقة إذا ماذا سيكون غير الحقيقة. لذلك سيبدو السوريون كما لو أنهم كذبة. حقيقة الأمر هذا سلوك شائع بين السوريين. الناس ليست مسؤولة عن هذا. لذلك بقول لك إنه الأخوة السوريين كذابين. الأخوة السوريين ليسوا كذابين. الكذابين ما بخذوا صورة من هذا النوع لكنهم خضعوا لنمط من الحياة أصبح معتادا. الآن نحن بحاجة إلى وقت. السوريين بحاجة إلى وقت نقاها ليس سهلا. لا يجوز تحميل السوريين أكثر من أنفسهم. لا يجوز تحميل اللاجئين أكثر مما احتملوا. لا يجوز تحميل السوريين أكثر من القرى دي يحتملوه.
دكتور كان بيخاف يتكلم قدام مراته وأخوه.
أيوة يخشى. وبالتالي هم هجروا الحقيقة أصلا. ليسوا كاذبين لكن
هجروا الحقيقة. ده تشبيه حلو. هجروا الحقيقة فعلا. مشاهدينا الكرام هذا بعض أو جانب من التشخيص والتلخيص لما هو في المشهد السوري والثورة السورية. ف فلا ينتظر الأبطال في الداخل السوري مساعدة من أحد، ملنا غيرك يا الله، شعار يوقن به ويعلم أن النصر قادم. ليس على يد رئيس مصر ولا السعودية ولا قطر ولا البحرين ولا المغرب ولا تونس ولا الجزائر ولا لبنان ولا أي أحد، إنما فقط إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. توحدوا يعني ووحدوا الله واعلموا أن النصر آت وقادم. أشكر ضيفكم الكريم الدكتور أكرم حجاز، يعود الأمان العام المتدى مفكر المسلمين. شكرا لك دكتور أكرم.
حياك الله.
أشكر حضورك. نصر الله السوريين ثورة الأمة، ثورة الكرامة لهذه الأمة المباركة. فالشام الآن يتطهر من الباطنيين كما قام صلاح الدين وطهره من الإسماعيلية الفاطميين العبيديين الخبثاء الباطنيين الذين استجلبوا الصليبيين علينا نتيجة محاربة صلاح الدين لهم. فانتصر صلاح الدين على الباطنية وطهر الأمة من الصليبية الحاقدة في حطين كذلك. فهؤلاء الآن يطهرون الشام، فنرفع لهم القبعات وندعو الله أن ينصرهم إن شاء الله. شكرا وإلى اللقاء.